الطيبين الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن من شك في أنه في رابعة المغرب أو أولى العشاء فهناك صورتان: الصورة الأولى أن يحصل له العلم الإجمالي قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة، وحاصل الكلام في هذه الصورة أنه يمكن تصحيح الصلاة ظاهراً بإجراء قاعدة التجاوز في التسليم، أي تسليم صلاة المغرب، ثم إجراء وفي طولها إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العشاء، باعتبار أن المكلف رأى نفسه قارئاً فشك هل أنه كبر بقصد صلاة العشاء لهذه الصلاة أم لا، فمقتضى قاعدة التجاوز أن التكبيرة بقصد صلاة العشاء قد وقعت منه. ولكن سيدنا الخوي قدس سره أفاد بأن جريان قاعدة التجاوز فرع أن يجد نفسه قارئاً بقصد العشاء، أي إذا وجد نفسه يقرأ الفاتحة بقصد أنها من صلاة العشاء وشك فيما قبلها، وهو أنه هل كبر بقصد العشاء أم لا، فهنا مقتضى قاعدة التجاوز تصحيح صلاته عشاء. وأما إذا لم يجد نفسه يقوم بعمل بقصد العشاء، وإنما رأى نفسه ذاهلاً لا يدري هو في رابعة المغرب أم هو في أولى العشاء ولم يركع بعد، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز باعتبار أنه يعتبر في جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء أنه يكون في مقام امتثال الأمر بالعنوان الصلاتي، أي إذا أحرز أنه في مقام امتثال الأمر بصلاة الظهر وشك في بعض أجزائها بعد الدخول في غيره جرت قاعدة التجاوز. وأما إذا لم يحرز أصل الدخول في الصلاة، أي لم يحرز أصل كونه في مقام امتثال الأمر بالعنوان الصلاتي الخاص، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز في الأجزاء بأن يري قاعدة التجاوز في تكبيرة الإحرام مثلا بقصد أنه أتى بها بنية العاصر. وهذه المسألة سبق بحثها في بعض الفروع السابقة، وقلنا بناء على اعتباري أن يكون المكلف بصدد الامتثال فلا مجرى لقاعدة التجاوز، أي لا إطلاق لأدلة قاعدة التجاوز كما في صحيحة زرارة: يا زرارة إذا خرجت من شيء فدخلت في غيره ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لا إطلاق له لفرض الشك في أصل امتثال عنوان الصلاة، فإذا لم يحرز إطلاقها لمثل هذا الفرض فلا مجرى لها عند الشك في الأجزاء. وأما إذا لم نشترط ذلك كما عليه كثير من الأعلام تمسكاً بإطلاق دليل قاعدة التجاوز، فلا فرق في جريانها بين أن يكون المكلف في قراءة بقصد العصر أو لم يكن كذلك. بالنتيجة لا تصح منه هذه الركعة إلا إذا كانت ركعة عشاء، لأن المغرب أتى منها بثلاث ركعات، وبالتالي مقتضى إطلاق أدلة قاعدة التجاوز أنه كبر بقصد العشاء فيتمها عشاءً. الصورة الثانية أن يحصل للمكلف العلم الإجمالي بأنه في رابعة المغرب أو أولى العشاء بعد التلبس بالركوع، والمشهور هنا على بطلان صلاته وأنها لا تصح لا مغربا ولا عشاء. أما أنها لا تصح عشاء فلأن المفروض أنه لم يحرز الدخول في العشاء، لأنه لم يحرز أنه دخل في هذه الركعة بقصد العشاء، مضافا لعدم إحراز الترتيب بينها وبين صلاة المغرب، إذ لعله لم يفرغ من صلاة المغرب بعد. وأما أنها لا تصح مغربان فلأن مرجع الشك إلى أن هذا الركوع ركوع رابع في المغرب أو أول ركوع من العشاء، مرجع ذلك إلى الشك في عدد ركعات المغرب، والشك في عدد ركعات المغرب مبطل لها، فإنه إذا شك أنه في الركوع الرابع من المغرب أو أنه في أولى ركعات العشاء فقد شك في عدد ركعات المغرب بين الثلاث والأربع، أنه وحينئذ بناء على أن الشك في عدد ركعات المغرب أو الثنائية مفسد لها، فهذا الشك مفسد للصلاة، وسيأتي التعليق على ذلك. ولكن ذهب جمع من الأعلام لإمكان تصحيح هذه الصلاة إما بمصحح واقعي أو بمصحح ظاهري، فهنا وجوه ثلاثة للتصحيح: إما التمسك بقاعدة لا تعاد، وإما التمسك بقاعدة الفراغ، وإما التمسك بقاعدة التجاوز. فنأتي للوجه الأول وهو التمسك بقاعدة لا تعاد، أي تصحيح صلاة المغرب التي يشك في تماميتها وعدمه بقاعدة لا تعاد. وبيان ذلك: لنفترض واقعا أن المكلف لم يتشهد ولم يسلم، وأنه سهوا قام إلى ركعة رابعة وركع فيها قبل أن يتشهد ويسلم لصلاة المغرب، مع ذلك صلاة المغرب صحيحة واقعا بقاعدة لا تعاد. والسر في ذلك أنه إنما تكون هذه الركعة مفسدا لصلاة المغرب إذا وقعت في أثناء صلاة المغرب، أي لو كانت هذه الركعة المزيدة مما وقع في صلاة المغرب كانت مفسدة لصلاة المغرب، لكنها بقاعدة لا تعاد لم تقع في صلاة المغرب. والسر في ذلك أنه حيث إن وقوعها في صلاة المغرب فرع جزئية التشهد والتسليم، يعني إن كان التشهد والتسليم باقيين على الجزئية إذن هذه الركعة وقعت في صلاة المغرب فتكون مفسدة لها. وأما إذا كان التشهد والتسليم مما خرج عن الجزئية فإذن هذه الركعة وقعت خارج صلاة المغرب فلا تكون مفسدة لها. وبقاعدة لا تعاد ننفي جزئية التشهد والتسليم، لأن مفاد قاعدتي لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن كل جزء ليس ركني، لو كان بقاؤه على جزئيته مستلزما لفساد الصلاة فجزئيته منفية بلا تعاد. وهنا التشهد والتسليم لو بقيا على جزئيتهما لكان لازم بقائهما على جزئيتهما فساد الصلاة بزيادة ركعة، فمقتضى لا تعاد نفي جزئيتهما. إذن بما أن مفاد لا تعاد الصلاة أن كل جزء غير ركني لو بقي على جزئيته لزم إعادة الصلاة، فإن مقتضى لا تعاد عدم جزئيته، فيخرج التشهد والتسليم عن الجزئية، ومقتضى خروجهما عن الجزئية أن الركعة المضافة وقعت خارج صلاة المغرب فصلاة المغرب صحيحة واقعان. ولكن هنا إيرادان على التمسك بقاعدة لا تعاد. الإيراد الأول أن قاعدة لا تعاد نافية لا مثبتة، أي أن مفاد قاعدة لا تعاد أن كل جزء أو شرط غير ركني يلزم من بقائه على اعتباره فساد الصلاة وإعادتها، فمقتضى لا تعاد نفي جزئيته أو شرطيته، هذا واضح. أما نحن نريد بقاعدة لا تعاد في المقام ليس نفي الجزئية بل إثبات المخرجية، أي أن نثبت أنه خرج من الصلاة بالسجدة الثانية، لا أن ننفي جزئية التشهد والتسليم، بل مرادنا من حديث لا تعاد إثبات الخروج من الصلاة بالسجدة الثانية كي تكون الصلاة المضافة خارجا عن الصلاة. وقاعدة لا تعاد لا تتكفل إثبات المخرجية وإنما تتكفل نفي الجزئية، فهذه الركعة المزيدة إنما تكون خارج الصلاة إذا خرج المكلف من الصلاة، فلا بد أن نحرز أنه خرج من الصلاة. إذن لا بد أن ننقح مخرجية جزء من الأجزاء من الصلاة، فكأن الغرض من جريان لا تعاد إثبات المخرجية بالسجدة الثانية، فإذا خرج من الصلاة بالسجدة الثانية وقعت الركعة المزيدة خارج الصلاة، وقاعدة لا تعاد لا تتكفل إثبات المخرجية وإنما تتكفل فقط نفي الجزئية. إلا أن هذا الإيراد نوع مغالطة، فإنه لا حاجة إلى إثبات المخرجية، بل المهم أن لا تقع الركعة المزيدة في الصلاة، ووقوعها في الصلاة ليس فرع عدم المخرجية وإنما هو فرع جزئية التشهد والتسليم فإذا انتفت جزئية التشهد والتسليم كفى ذلك في وقوع هذه الركعة خارج الصلاة. وإن لم يثبت مخرجية السجدة الثانية بها، صار 10 للربع، والحمد لله رب العالمين.